قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم، فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. صحيح، رواه أحمد وغيره بسند جيد. ورواه ابن ماجة أيضا. وقال تعالى: فاستمتعتم.
صحيح بسند جيد.
وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. وقال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع.
القرون هو القرون أو الأمم القرون إلى النساء.
قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال:
فذلك قال بخروج إشارة راجعة البخاري قرون أو الأمم أو رواية ذلك. فقال يقول إن شاء الله نعم صالح البخاري نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل.
على واحد لهم معرفة الله سبحانه وتعالى نعم.
ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: ضعيف بهذا السياق. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم في هذا حديث طرق كثيرة المسند والسنن حديث عبد الله وغيره حديث عدة حديث يشد بعضها بعضها. وإن كان الوثيقي يفعل من سوء الحظ هو إمام كبير قادم قادم الوثيقي وكثيرين أجماعة من أهل العلم تقول وعلى الله شأنه وآخر فتحوا في حفظه الحديث الطرق جيدة جاء من عدة من الصحابة كلها تدل على صحته هذا الافتراض وأنه واقع وأنه لا عصمة ولا سلامة إلا بثبات على ما كان عليه النبي وأصحابه. وبعد بقية الطرق كلها هلاك ووفيه إلى النار إلا من سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك أصحابه رضي الله عنهم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة. وعن أبي هريرة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة.
وتفرقت.
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية،
وهذا بالشك ولكن المفروض اليهود 71 والنصارى 72 وهذه أمتها 75. نعم الله يعلم.
نعم. قال صحيح وهو مخرج في الصحيحة 2003. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب
الأول عبد الله بن عمر ولا بن عمر سفعي صحابي عبد الله بن عمر ولا بن عمر عمر بن واو
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر.
الله يعلم معاوية.
الحديث معاوية. بقي صبر على الموقف.
وأكبر مسائل وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله: فمن سأل لما
فعل.
قال هنا: صحيح ومخرج في المصدر المذكور 204.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. حدثنا إسحاق وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
وهذا الاستراق الذي يقع في الأمة ابتلاء وامتحان. ولو شاء ربك لم يقل لكنه سبحانه ابتلى هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، وصار طالب الحق احتاج الى عنايه والى صبر والى تفتيش عن الحق بادلته حتى يسلم من هذه الطرق المعوجه المنحرفه. وبهذا يعلم طالب العلم ان المقام عظيم وان الواجب عليه الكبير حتى يحتاج نفسه وحتى ياخذ بالادله الكافيه في الجميع شؤون الدين، وان يرضى بالهوينه او بالتقليد العمى او بالكسل والضعف، بل يشمل ويعتني بالأدلة الشرعية ومعنى القرآن العظيم وهو أصل العصمة وهو أصل كل خير وهو الهادي إلى سبل الرشاد، وله العناية العظيمة بالقرآن تدبرا وتعقلا وحفظا وتكرارا للتلاوة وتدبرا للمعاني ومراجعة لكلام أهل التفسير حتى يطمئن إلى كل شيء عظيم. وهو هكذا السنة والعناية بها وحفظ ما تيسر منها وإكرامنا من القراءة والمراجعة. فالراجع الإنسان الحديث مرات بعد مرات ثم يضيع عليه، كما قد يعني يعتني بالقراءة والحفظ ثم تضيع عليه بعض الآيات بعض الكلمات، فلا يمل أبدا، لا يمل بين الدراسة والعناية والمراجعة والتلاوة ومراجعة الأحاديث والكتب هكذا مراجعة كلام أهل العلم المعروفين بالاستقامة والسنة والرد على أهل البدع حتى يزداد علمه حتى يطمئن قلبه وحتى يكون على بينة ربه على خصوم.
فك أنما تفقها في وجهين حد الرمان، هذه رجعت إلى المسند ووجدتها كما ذكرها المؤلف. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقع في وجهه حب رمان من غضب. نعم. من مسند عبد الله بن عمرو. لا طبعا. ما تفقع. وأما ما أخذ القرون أيضا ذكرها البخاري والإمام أحمد. ذكر البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. البخاري في الإعتصام. وفي مسند أبي هريرة في مسند الإمام أحمد: لا تقوم الساعة حتى يأخذ أمتي ما أخذ الأمم والقرون.
اليوم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها. ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا، ولما نهى عن كذا، ولما قدر كذا، ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. أول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العلم السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي: الذي لا ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستنداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها. والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم:
ما لنا في هذا أن الواجب على الأمة التصديق هو التسليم والانقياد وعدم البحث عن العلل والحكم، لان الذي انما يتبع ما ظهرت له حكمته وعلته معناه انما اتبع رايه وهواه واتبع الاوامر، والمطلوب اتباع الاوامر والتي يدل لها مطلقه، وان لم تعرف العله والحكمه التي من اجلها جاء الامر، لان ايمانك يدعوك الى هذا، فانك مؤمن فانك عبد مامور وعليك الامتثال، ومؤمن بان ربك حكيم عليم وثبت فيه ولا عابد ولا جاهل، فليامر عن الحكمه وينهى عن الحكمه ويدعو الى الخيرات، فهو سبحانه العالم بكل ما امر به وينهى عنه، وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم، كما قال عز وجل ان ربك حكيم عليم، ولما ذكر الفضائل والمواريث قال ان الله كان عليما حكيما، هو سبحانه عليم بما يامر به وينهى عنه حكيم في ذلك، قال جل وعلا افحسبتم انما خلق لكم عبثا ايحسب الانسان ان يترك سدى، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك الظن كفروا، هو سبحانه ليس بعابد ولا يفعل شيئا عبثا ولا باطلا ولا يامر بشيء عبثا ولا باطلا، فتعين حينئذ الايمان بان جميع الاوامر والنواهي كلها عن حكمه وعن ايات محموده وعن مقاصد رفيعه، فلا وجه للسؤال، انما السؤال حكمه في امر من يخطئ ويصيب، في امر من قد يجهل ويعبث، اما الحكيم العليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يجيده شيء وهو الحكيم في اقواله واعماله، فلا وجه للسؤال ولا حاجه للسؤال، ولهذا قال سبحانه لا يسال عما يفعل وهم يسالون، يعني كمال حكمته وكمال علمه لا يسال عما يفعل وهم يسالون لضعفهم وجهلهم وخطئهم، نعم، لكن من سال من باب العلم كما قال ابن عبد البر العلم والاستزاده، يعني مع ما يظهر من الحكم مع ايمانه بان ربه حكيم عليم وان الانسان واجب، لكن سال من باب التبصر من باب الفائده من باب مزيد العلم، هذا لا باس على وجه الاستفاده وجه العلم لا على وجه الاعتراض او التوقف عند عدم العلم، بل هو مستمر منفي عازم على فعل ما امر الله به رسوله مسلم على ذلك، ولكن قد يسأل عن بعض الفوائد هي الحكمة والأسرار التي تعين ضعفاء العلم وضعفاء البصيرة، تعينهم على الامتثال وعلى الإيمان بحكمة الله وعلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخ
نقلة
من
عندي
نقل
من عندي. نعم من إذا إذا تبين أن هذا جاء في كتب الدين. نعم. أخذ ذلك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
نقل هذا الكلام يدل على أنه مما صح في التوراة،
مقصود الإنجيل مقصود الإنجيل موجود ويرجع عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
ما لم يستحقه
ما لم يستحقه غلط، يعني إلا إذا استحل الذنب، من زنى لا يكفر إلا إذا استحل الذنب، من سرق لا يكفر إلا إذا استحل السرقة، وهكذا من عصى والديه لا يكفر إلا إذا استحل العقوبة، يعني قال إنه حلال ما في بأس، نسأل الله السلامة. نعم.
قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينف أن يكون الله تعالى خالقا لها، أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. قوله
هذا كله واضح، هذا كله واضح، فإن إنكار العلم الموجود وعلم الشريعة أو عدم الإيمان به كفر وضلال. الله جل وعلا أبعث الرسل بشرائع وأحكام يجب على الفرد التزامها، وعلى رأسهم مقدمهم وإمامهم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى الناس عامة بما جاء به من علم العقائد وعلم الأحكام، ووجب الإيمان بذلك وتلقيه بقبول، فإنكاره كفر وضلال. وسيدفع الإنسان ممن انتسب إليه. أما العلم المفقود فعلم الغيب، علم قدر الله العباد، أن الله في علمه سبحانه وتعالى مما يكون في العالم وما يكون في الآخرة، هذا إليه سبحانه وتعالى، قل لا يعلم في السماوات والأرض غيبا إلا الله، هو العالم بكل شيء جل وعلا، فليس لأحد أن ينكر العلم الموجود، وليس لأحد أن يدعي العلم المفقود، بل عليه أن يسلم لأمر الله ويتردد لحكم الله ويقف عند الحد الذي حده الله، مع الإيمان بأن الله حكيم عليم في كل شيء، حكيم عليم في خلقه جميع المخلوقات، ما ظهرت حكمته وما خفيت حكمته. ولهذا كرر سبحانه وتعالى في آيات كثيرات هذا الأمر العظيم، هذا الأصل الكبير، إن الله عليم حكيم، إن الله كان عليما حكيما، إن ربك حكيم عليم، إلى غير ذلك. كل هذا يبين أن أفعاله وتدبيراته وشرائعه كلها صادرة عن علم لا عن جهل، وعن حكمة لا عن عبث، فالعلم كامل والغايات والحكم عظيمة والقدرة كاملة. وإذا أشكل عليك شيء في هذه الأمور فهو كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وهو ما ذكر المؤلف هنا من حكمة الحيات والعقاري والفأر والحشرات الأخرى أو غير ذلك. وقد قال كما قال جمع من أهل العلم إنها لبيان أن هذه الدار ليست دار خلد وليست دار نعيم، ولكنها دار منغصة تنغص بالحرب والبرد والأمراض والأكثار وهذه الحشرات التي تؤذي الكثير من الناس وتؤكد عليهم على معيشتهم. فلله الحكم الإصرار العظيمة في خط ما خلق من السباع الفارئة المفترسة من هذه الحشرات التي تقدرها الناس وتؤذيهم الناس وتؤذي الناس من البعوض والذباب والذرخ والحشرات الأخرى والحجاج والعقارب وغير ذلك، فله فيها حكمة بالغة وحجة دامغة، فهو عرفنا ذلك ولم نعرف ذلك، ولا شك أن فيها تنغيصا لهذه الدار وتكذيبا لهذه الدار، وبيانا بأنها ليست دار نعيم
وليس الدار الغرور ولكنها دار منقصة لأنواع المنقصات، ليطلب العاقل دارا غير هذه الدار وليلتمس ذو البصيرة دارا سليمة مما ينقص، وليس هناك دار سليمة من المنقصات إلا الجنة، والطريق إليها هو امتثال ما جاءت الرسل وأخذ ما جاءت الرسل، وحظنا منهم ونصيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا طريق إلى الجنة والكرامة والسلام هذه المنقصات إلا التمسك بما جاء به هذا النبي العظيم من الشرع العظيم والصراط المستقيم قولا وعملا وعقيدة والدعوة إليه والصبر عليه، هذا هو الطريق، وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه تهدي الصراط المستقيم وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليه، هذا الطريق، وهذا الطريق يشمل أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والدعوة إلى الله والصبر على ذلك كله داخل المستقيم، إن الله المستعان. نعم.
قوله ونؤمن باللوح والقلم وبما وبجميع ما فيه قد رقم، وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور لله
فيه، يعني صفحتها إن الله خلق
صفحة.
إن الله خلق خلاص.
إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض
لحظة.
نعم
وعرضه نعم
وعرضه ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء.
هذا المعنى قوله تعالى كل يوم هو شأن.
قال ضعيف رواه الطبراني في المعجم الكبير وفيه زياد بن عبد الله وهو البكائي عن ليث وهو ابن أبي سليم وكلاهما ضعيف، وقد رواه من طريق أخرى نحوه عن ابن عباس موقوفا عليه وإسناده يحتمل التحسين، فإن رجاله كلهم ثقات غير بكير بن شهاب وهو الكوفي، قال فيه أبو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في الثقات. تنبيه، كان الحديث محرفا في مطبوعة أحمد شاكر وكان هو صححه من مجمع الزوائد الذي أورد الحديث عن ابن عباس الموقوفة، وصححناه ونحن من حديثه المرفوع من المعجم وهو الصواب، لأن المؤلف ساقه من الطريق المرفوعة فلا يصح تصحيح ما وقع فيه من التحريف من الطريق الموقوفة، كما لا يخفى لاختلاف لفظيهما كما أشرت إلى ذلك بقولي نحوه. انتهى.
من رجع الطبراني في مسند بن عباس والمؤلف والحشد زياد بن عبد الله البكاني ضعيف ليس بجيد او ليس بجيد وليس بجيد ضعيف فيه سوء حفظ استغاله بالعباده، اما زياد بن عبد الله البكاني او السيره عن الاسحار فعندهم جيد ولا باس به اقل الاحوال يكون حسنا. نعم والمؤسس لهما ضعيف ليس بجيد.
لكن النتيجة أن الحديث يعني
لا بطريقين جيد الحديثين جديد والمقوف لا مجال للنظر فيه. أقول لا المقوف لا مجال للنظر فيه. هذا مرفوع. إذا لم يتلقى عن بني إسرائيل.
وهو
عندك دكائي نعم. تشبيه. نعم. عندك تدري عالم؟
نعم.
تجيب عن بلاد نعم. نعم.
اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال يا رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. علقنا صحيح غير أني متوقف في صحة الحرف الذي استدل به المؤلف وهو فقال، فقد جاء في بعض الروايات بلفظ ثم قال، فأخرجه أبو داود من طريق أبي حفصة قال عبادة بن الصامت فذكره بلفظه فقال، قلت وأبو حفصة اسمه حبيش بن شريح الشامي لم يوثقه غير ابن حبان، وفي التقريب مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة وقد توبع، لكن الطريق إلى المتابع لا يصح. فقال الطيالسي حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن أبي رباح حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه به، ومن طريق الطيالسي رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وفيه عن ابن عباس. قلت وعبد الواحد هذا ضعيف كما في التقريب، وقد خالفه أيوب بن زياد فقال حدثني عبادة ابن الوليد بن عبادة حدثني أبي به لكنه قال ثم قال اكتب، وهذا أخرجه أحمد وسنده حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون غير زياد هذا، وقد روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان، فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى، لكن قد أخرجه الآجري في كتاب الشريعة من طريقه بلفظه فقال له أجري.
قال أجري؟
لا، فقال أجري.
أجري.
ورواه يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبادة به بلفظ ثم قال له اكتب، ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ، ويشهد له حديث أبي هريرة بلفظ إن أول شيء خلق الله عز وجل القلم، ثم خلق النون وهي الدوات، ثم قال اكتب الحديث. رواه الآجري والواحد في تفسيره، وفيه حسن ابن يحيى الحشني مختلف فيه، وفي التقريب صدوق كثير الغلط، وبالجملة في الروايات في هذا الحرف مختلفة، ولذلك فإنه لا يتم للمصنف الاستدلال بالرواية الأولى على تقدم خلق العرش على القلم حتى يثبت أرجحيتها على الأخرى. ثم قال وإذا كان لا بد من الترجيح بينهما فالأخرى أرجح من الأولى لاتفاق أكثر الروايات عليها، ولأن لها لاتفاق أكثر الرواة عليها، ولأن لها شاهدا على أبي هريرة كما تقدم، ولأنها تتضمن زيادة في المعنى، وعليه فلا تعارض بين الحديث على هذه الرواية وبين حديث عبد الله بن عمرو، لأن حديثه صريح في أن الكتابة تأخرت عن خلق العرش، والحديث على الرواية الراجحة صريح في أن القلم أول مخلوق ثم أمر بأن يكتب كل شيء يكون ومنه العرش، فالأرجح عندي أن القلم متقدم على العرش والله أعلم. وفي الحديث إشارة لطيفة إلى الرد على من يقول من العلماء بحوادث لا أول لها، وأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق، وهكذا إلى ما لا أول له. فتأمل
الحديث جملة لا بأس فيه، ولا خلاف هل هو أول مخلوقات أم لا. الشيخ الإسلام ابن تيمية والجماعة يرون أنه أول مخلوقات مجاهدة التي يشاهدها الناس، أما أول مخلوقات الجملة فالله أعلم. والهمداني قال ابن القيم رحمه الله ذكر عن الهمداني قال والناس مختلفون في قلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده؟ قولان عند عبد الله الهمداني، والحق أن العرش قبله لأنه حين كتابه كان ذا عرشان،
تكفير لا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قدر بقدر الخلائق قبل ان يخلق السماوات بخمسين الف سنه وكان عصره على الماء. فظاهر النصوص ان العصر مخدر تقدم قبل خلق القلم. روايه خلق القلم فيها اختلاف في الفاظها فلا تقوى على حكم بان الخلائق قبل ذلك. فان في روايه قال روايه ثم قال روايه قال له من غير باء ولا ثم انه لما خلق القلم قال له اكتب حين خلق قال له اكتب فجرى من الله فيه خفائنا وخيانه ولو في هذا واسع والله اعلم سبحانه وتعالى.
الاختلاف عفى الله عنك سكون الاختلاف في الالفاظ يعني اضطراب يعتبر هذا
قد لا يسمى اضطراب لان المقصود حاصل ان اول ما خلق الله القلم فقال او ثم قال او قال له القلم يعني المقصود حاصل كما قال بذاء او ثم او في اسقاطهما حاصل ان القلم قيل له اكتب وأنا جرى بالمقدرات سواء كان قبل ذلك شيء أو قبل ذلك
من طول مخشى حسنا إن شاء الله تقيد بالمشيعة
لا شك يعني الشك
القواعد معروفة أقول القواعد معروفة من وجودة ما يحتاج على حسب القواعد يقال حسنا صحيح
لا أعطي العلم لا أعطي بعض الشك
قال عبد الله ابن السفيد أو ابن الصفير العامري
طبيعي نعم نسمى الطبيعي
نصفاء نصفاء
نصفاء نصفاء نصفاء نصفاء نصفاء الطمى الموضع طبيعي فعلا
جاري عبد الله من الصفير جاري عبد الله من الصفير العامري التاعي فتح المهدة تشيد الكاف أبو محمد الكوفي صدوق سبت في المغازي وفي حديثه عن غير إسحاق لين من الثامنة ولم يثبت أن وكيعا كذبه وله في البخاري موضع واحد متابع مات سنة 83 البخاري ومسلم والترمذي والماجي
هذا ذكر في رواية عن غير إسحاق لين فأنه ثبت في رواية عن إسحاق المغازي وصدود إطلاق الضعف على المطلق ليس بكذبه وليس بكذبه
شيخ الإسلام
تقول يميل هو ابن القيم ان المقصود المخلوقات المشاهده ليس كل شيء وشاهد يشاهدها الناس السماء والارض هو اول خلق قبلها بخلاف المخلوقات التي لا يشاهدها الناس من العرش من المخلوقات التي يعلمها الله سبحانه وتعالى وبعضهم أجاب بأن الرواية قال له في هذه قال له هم إنه أول ما خلق قال له في أول خلقه قال له نعم شيخ هذا لا بني آدم نعم الله أعلم في هذا السؤال أول كلام السؤال أول كلام السؤال قبل الحديث
قال تعالى قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قدر قلم قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واختلف العلماء هل القلم أو أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني أصحهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إما أن يكون جملة أو جملتين فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أولا والقلم وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم فيتفق الحديثان إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم
وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحي الله، ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي.
يدبر بها التي يدبر بها أمر العالم
يدبرها أمر العالم العلوي
بها
النسخة اللي هنا
تعالى يدبر بها تعالى يدبر بها أمر العالم.
قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جاء سراقة ابن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما استقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
في آخر اللفظ الأول هذه السراقة قالوا يا صحيح العمل سألوه قداما الأمور قد جرت بها المقافير وجفت بها الأقلام، ففينا يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل وسلم وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ولهذا ما لا من أحد رواية علي غيره في الصحيحين وسألوه صلى الله عليه وسلم جاء يشيع جنازة وجلس عند قبر ولما يلحد فقال ما منكم من أحد؟ لقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا خير يا عمل إذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والأحاديث في هذا كثيرة في أسباب القدر وسببه أنه أمر مضى وأن العباد يعزون في أمر قد ولغ منه، وأن الله سبحانه وتعالى يسر أهل السعادة بالسعادة ويسر على الشقاوة بالشقاوة، وأن على كل إنسان على كل مكلف أن يعمل ويجتهد ويسر له التوفيق وسوف يسر لما خلق الأحمال.
علق على الجواية الأولى قال صحيح لغيره وقد خرجت في السنة ابن أبي عاصم
عباس.
وقد جاءت الأقلام بهذه الأحاديث وغيرها مجموعة فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح.
في آخر النحو الأول هذه الصراطة قالوا يا صغير العمل سألوه ما دام الأمور قد جرت بها المقادير وجفت بها الأقلام ففي العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر من أخذ قلم. فأما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل السخاوة فييسر لعمل أهل السخاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل وسلم فسنيسره الحسنى فسنيسره العسرى. ولهذا لنا من عجيبة تعالى أيها الصحيحين وسألوه صلى الله عليه وسلم وجاء يشيع الجنازة وجلس عند قبر ولما يلحد فقال ما منكم من احد؟ لقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله العمل اذا؟ قال اعملوا فكل يسر لما خلق له. والاحاديث في هذا كثيره في القدر وشرطه انه امر مضى وان العباد يجدون في امر قد فرغ منه وان الله سبحانه وتعالى يسر اهل السعاده للسعاده ويسر على الشقاوة بالشقاوة، وأن على كل إنسان على كل مكلف أن يعمل ويجتهد ويسر له التوفيق وسوف ييسر مما خلق له. نعم.
ثم نتعلق على الرواية الأولى.
نعم.
قال صحيح لغيره وقد خرجته في السنة ابن أبي عاصم.
أبي حميد رواية ابن عباس.
نعم.
ابن عباس. نعم.
وقد جاءت الأقلام بهذه الأحاديث وغيرها مجموعة. فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنة. وإفراده سبحانه بالخشية والتقوى، قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى وإياي فارهبون، وقال تعالى وإياي فاتقون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وقال تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يستقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يستقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يستقي، فإن لم يستقي الله استقى المخلوق. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم كما قال الشافعي رضي الله عنه رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور.
علق على هذه اللفظة.
لكن هذا كلام الشافعي.
نعم. الذي بعد الشافعي.
خلصت علينا، جلست.
نعم.
نعرف الحاكم من الشافعي.
لا كل هذا كلام في الصلح.
الله يهدينا وإياك. الحاشيه وش الحاشيه؟
الحاشيه حول الحديث حديث ابن عباس كلمتين صحيح لغيره وقد خرجته في السنه لابن ابي عاصم فقط.
والله ما بدعنا هذا قال الشارح. اذا هذه قال رجعنا الى قول الشارح. قال الشارح
شيخ القلم
قول صحيح لغيره محل نظر، او قول صحيح لغيره محل نظر. خلق ربنا صحيح لبعض يعتنى به الا
أحمد وعبد الله وقسم الحديث قال رواية معاذ نعم
قال الثاني خبر خلق آدم أو حين خلق آدم يقول الكلام الثاني خبر خلق آدم كان في
الأعلام كان يقصد لما لامه لما موسى لما لام موسى آدم قال إن الله قد قبل أن يخلقني فذلك قال ذرية من طهره فكما قتلت كان يريد هذا يعني لكن بكل حال هذه الأقلام وهم لازم يقصد الأربعة الأقلام لا يصلها إلا الله جل وعلا فجب لها الأربعة ليس بجيد والأقلام لا يصلها إلا الله سبحانه وتعالى وذكر ابن القيم بعض كتب ذلك الأقلام الأربعة ولكن ليس المعنى أن ليس هناك قلم آخر الأقلام الأربعة فقيل إن هناك قلم خامس وهو ما يكتب به الحوادث السنة فإن السنة فيما يتقدر في أجل فيها لله سبحانه وتعالى تقدير قد جاء في الآثار من عباس وغيره جل وعلا يقدر فيها ما يكون من حوادث السنة الحاصل أن الأقلام لا يجوز الجزم بأنها أربعة فقط والأقلام كثيرة والله الذي يعلمها ويحصيها سبحانه وتعالى ولهذا قال الحديث المعراج تسمع بطريق الأقلام والأقلام التي يكتب لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى قد تكون أربعة وقد تكون مئة وقد تكون آلاف الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى قد يكون لكل شيء قلم خاص وربنا هو العالم بهذه الأشياء سبحانه وتعالى نعم إنه هو أنه يعلم الأقلام الله يجيب الأقلام وهو العالم قد تكون أكثر وأكثر نعم نعم
من الحاشي على كلمة على كلمة خبر في الأصل حين خلقها
الله
ما كان ذلك لا حجي آدم حجي موسى بأمرين إيش
حجي آدم موسى حجي آدم موسى أمرين حده لا أنه لا له على ليس من صنعه من صنعه اللي يلام عليه الذنب والنقل أنزل للأرض حكمة الله لا يلام على هذا ولا إخراني في الجنة إنما اللوم على فعله معه إنما رتب الله عليه فهو الحكيم عليه سبحانه وتعالى
هذا واحد
والأمر الثاني أنه لا بعد التوبة
أحسن
بعد التوبة ما يلعب إنما يلعب قبل أن يتوب لا حتى يتفر حتى يتوب أما إذا تاب ما يلعب أحسن بعد التوبة لا يقل لك عن سيئته قد يشكر على توبته ويتعالى ويشجع على الثبات عليها ولا يعاد أحسن الله أكبر
قال لي على عدد
الكتابة والله أعلم نعم
فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور ومأمور وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا فإذا اتقى العبد ربه
ومن أراد رضاه خلق أراد الخلق خلق لأنه لا يرضى إلا يوافق أهواءهم فالحزم والواجب العناية بإرضاء الله القيام بأمر سبحانه وتعالى الوقوف عند حدوده رضي الناس أو كرهه هذا هو طريق النجاة طريق النجاة العناية بأسباب رضا الله وذلك باتباع أوامره وترك نواهيه الوقوف عند حدوده واتباع ما شرع ومحبة الناس على قدر قيامهم بأمر الله ويحبون في الله ويطيعون في الله ويرضونه الله في الله ويكرههم ما يكرهه في الله هذا هو طريق النجاة وهو طريق الذي جاء فيه الرسل ودل عليه القرآن العظيم
وإذا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس كما كتبت عائشة إلى معاوية روي مرفوعا وروي موقوفا عليها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما صحيح رواه الترمذي من طريق عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة رضي أم المؤمنين رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتابا واسقيني فيه ولا تكثري علي فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليه ثم رواه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه. قلت والمرفوع إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسمى وأما الموقوف فسنده صحيح رجاله كلهم ثقات. ورواه عثمان بن واقد عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير به مرفوعا بلفظ من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه الخضاعي في مسلم الشهاب ومشرق بن عبد الله في حديثه وابن عساكر. قلت وهذا سنده حسن رجاله كلهم ثقات معروفون، وفي عثمان ابن واقد كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وفي التقريب صدوق ربما وهم. وروى بعضه ابن بشران في الأمالي وابن الأعرابي في معجمه وأبو القاسم المهراني في الفوائد المنتخبة وابن شاذان الأزدي في الفوائد المنتقات والقضاعي عن قطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي. حدثنا أبي عن هشام بن عروة به بلفظ من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذاما. وقال المهراني حديث غريب لا أعلم، رواه عن هشام غير العلاء بن المنهال. وروي عنه بلفظ من التمس محامد الناس بمعاصي الله تعالى عاد حامده من الناس ذاما له. رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وأبو الحسن بن الصلت في حديث ابن عبد العزيز الهاشمي. وقال العقيلي العلاء بن المنهال لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال ابن عدي وليس بالقوي. قلت وأما ابن حبان فذكره في الثقات، ثم قال العقيلي ولا يصح في الباب مسند وهو موقوف من قول عائشة. قلت الصواب عندي أن الحديث صحيح موقوفا ومرفوعا، أما الموقوف فظاهر الصحة، وأما المرفوع فلأنه جاء من طريق حسنة عن عثمان بن واقد كما تقدم، فإذا انضم إليه طريق الترمذي ارتقى الحديث إن شاء الله إلى درجة الصحة. انتهى.
وصح هذا الموضوع أيضا كما ذكر التقييد على قراءة الله. نعم. شيخ مشرق بن
عبد الله كلامه.
نعم. نعم.
فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل، ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك، فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يستقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل التقوى وهو أيضا أهل المغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف محتاج تقي قط، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يخرجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد.
الحمد لله رب العالمين.
نعم.
قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل، ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل، يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من نفاس أو والي شرطة من مكات أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت
هذا قول أسباب الأقوال، فإن التوكل ما يكون إلا بالأسباب، والتوكل يجمع الأمرين، أحدهما الثقة بالله والاعتماد عليه، والإيمان بأنه سبب الأسباب ورازق العباد، وأن كل شيء مضى بقدره سبحانه. والأمر الثاني تعاطي الأسباب، فالجنة لها أسباب والنار لها أسباب ورزق له أسباب، وكلها مقدرة، المضى في حلم الله، أعمال العباد من طاعة ومعصية وأسباب الحلال والحرام كلها مضى في حلم الله أمرها. ولكن العبد المأمور مفروض عليه أن يتعاطى ما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه ويطلب الرزق حتى لا يحتاج إلى الناس وحتى لا يموت جوعا وظمعا. وفضل الله العباد على ذلك، فضل العباد والحيوان، الحيوان والعباد كلهم مفطورون على هذا الأمر. هذا قول لا يقوله من يعقل ولا من يفهم، بل هو قول فاسد، فضل عن عقول فاسدة وعن تصورات فاسدة. نعم.
قرن
المسكات ولا الشرط لا يوجد، يعني قد يأتي من قريب حتى يمكن الشرط من قريب الشرط معروف حاله، ولا الشرط قد يكون جوز المعات قد يخرج المال غير الحج. نعم.
وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فقال البغويم قال مقاتل: نزلت اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عاميا، ويفرج مطلوبا ويجيب داعيا، ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء.
وهذا معنى قوله جل وعلا: يسأله من بالسهم كل ومن بالسهم والأرض كل يوم من شأن، يعني أنه سبحانه له شؤون بعباده لا تحصى، وهذه الشؤون لا تنافي الأدوار السابقة من التقادير اليومية التي تطابق القدر السابق. هو سبحانه وتعالى في كل يوم له شؤون من شفاء مريض ومن زوال ملك ومن إعطاء ملك ومن قيام الدولة وسقوط الدولة ومن غير هذا من الشؤون، توسيع على قوم وتضييق على قوم وإعزال قوم وإعزال قوم إلى غير ذلك. ثم تقدم في الأثر عن أثر ابن عباس المرفوع الموقوف أن الله جل وعلا في كل يوم الله المحفوظ ثالثا وست النظر لله سبحانه في كل يوم في الله المحفوظ كما جاء في حديث ابن عباس 360 نظرة، يخلق في كل نظرة ويعطي ويحيي ويمنع ويذل ويعز إلى غير ذلك. والمقصود أن قول كل يوم كان أمر واسع، وصح الأثر عن ابن عباس ولم يصح، فهو يدل على أنه جل وعلا لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى، بل شره هو مطلق في كل وقت وحيد. وهذا التصرف المطلق الذي يتصل عنه قوله قوله جل وعلا إنه كان لا ينافي ما سبق به علمه ومضى به قدره. كل ما يقع تنفيذ وإظهار بلا سبق به علم الله في هذا الكون وفي هذه الحياة وفي هذه العادة.
الله يقول بعض التفسيرين شأن يبدي ويعتدي هل هو هذا الكلام؟
مراد من أنه هو في الجديد صح يعني مراد منه هو يبتدي لكن مضى به علمه وقدره
من جاء ذا الكلمة
فيبديه يظهره ولا يبتدئه ما سبق به قدر يمكن سبق به إذا أرادوا هذا.
قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث يقول ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذا بناء على ما تقدم لأن الله قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها كما قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء فيعلم أن الله قد علم أن
هذا أمر مرجع عليه بين أهل السنة والجماعة فإن الأخذ بهذا القدرية النفاة المعتزلة وقال بقوله فإن أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان كلهم مجمعون على أن الله جل وعلا علم كل شيء وقدر كل شيء وكتب كل شيء سبحانه وتعالى ليس بينه في هذا النزاع. والقرآن واضح في ذلك إذا علموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره سبحانه وتعالى. ولن تعلم أن الله يعلم ما في الكتاب إن ذلك على الله يسير ما قام مثل الذي ولا في غمصر إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والقرآن الكريم واضح في أنه علم كل شيء وقدر كل شيء ولا يقع في ملكه شيء لا يعلمه ولا يريده بل لا يقع شيء في ملكه إلا قد علمه وكتبه سبحانه وتعالى وشاءه عز وجل. ولهذا في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة وأرسل على الماء. نعم.
يعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه.
وإذا كلام الشافعي مع اختصاره كلام عظيم يقول رحمه الله الشافعي هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المطلق الذي مطلق من عبد المناف. كانت وفاته سنة 40 و200 ومولده سنة 50 و100 وعمر 54 سنة ومات وفاة بقرب الفهولة. المقصود أنه رحمة الله عليه قال كلاما جيدا نادرهم بالعلم يعني قدر هي النفاس ذات قدر فإن قروا به فصلوا وإن جحدهم كفر. والمعنى قولوا لهم هل الله يعلم هذه الأشياء الموجودة من أعمالنا من طاعات ومعارضهم أو لا يعلمها؟ فإن قالوا لا يعلمها قد وصفوه بالجهل فيكفرون فإنه قال لا يعلمها فعلاه أنه جاهل بأحوال عباده لا يعلمها حتى تقع. فهذا معناه وصفه بالجهل ووصفه بالجهل تنقص له سبحانه وتعالى في ربوبيته وكمال صفاته فيكون كفرا وضلالا عند الجميع. وإن قال إن يعلم يعمل كذا ويعمل كذا يعلم أعماله مسلم لأنه إذا كان يعلم لا يمكن أن تقع الأشياء على خير الكلام عنه لكن يعلم أحوالهم وأعمالهم جميع ما أصبر منهم فإنه لا يمكن أن يقع الشيء على خلاف علمه. فإنه إذا وقع على خلاف علمه صار جهلا لأن العلم لو يطابق الواقع إذا كان الواقع لا يطابق العلم صار العلم جهلا. ومن قال مثلا إني أعلم أن زيد قد مات أو قد تزوج ثم ظهر أنه ما مات ولا تزوج ماذا يكون علمه؟ يكون جهلا ولا على غير علم. فإذا وقع كان في مضاعف خلاف العلم المدعى صار جهلا. فبهذا يعلم أنهم مقسومون إذا قروا بالعلم قسموا في نفي القدر وإن جحدوهم كفروا لن يرحمهم الله بما لا يليق قال هو تعالى. فاتضح في حد قول أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم وهو قول الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. فإن الرسل جميعا وصفوا الله بما يليق به والعلم والحكمة ونجحوا عن كل ما لا يليق به فهكذا أصحابهم ومن بهم وصفوا الله بما يليق به. فجاءت الجهمية وجاءت المعتزلة وجاءت طوائف الشر على خيار معنى الرسل عليهم الصلاة والسلام لشبه لاحظة وتأويلات كثيرة ساقطة لا وجه لها ولا قيمة لها. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن العلم قد سبق وقد علم الأشياء وكتبها سبحانه وتعالى فذلك مطابق لما جاء في القرآن الكريم. وجاء هذا من عدة أحاديث حديث علي رضي الله عنه حديث عمر حديث أبي مسعود البدري وحديث عبد الله بن عامر الأحاديث الكثيرة كلها دالة على سبق العلم. نعم.
وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله أن الله علم أنه لا يفعل فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله قيل هذه مغالطة وذلك أن مجرد قدرته على الفعل
إلى هذه المعضلة مغالطة
لا أظهر مغالطة أظهر مغالطة
وذلك أن مجرد قدرته على الفعل
مغالطة الله أعلم نعم يعني كونه يعلم يقدر له مشيئة وأن اختيار ما يلزم من ذلك أن يستقل فالله جل وعلا له مشيئة وله اختيار سابق عليه ومشيئة الله غالبة وإرادته غالبة سبحانه وتعالى فلا يشاء العبد إلا ما شاء الله وليوقي في قلبه سبحانه وتعالى ما يشاء سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا يشاء الله. نعم تلزم عبد الله لكن أهلها يغالطون. نعم
وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم وإنما يظن من يظن تغيير العلم فإذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم. والعبد الذي
وهكذا ما يقع في الحرب والحرب قتل قاتل قتل يقتل كله قد سبق بعلم الله وأن أجالهم مربوطة بهذا، وأن أعماره تنتهي عند هذا، قد كتب أمره كذا وكذا وأنه ينتهي بكذا وكذا، والله قد جعل لما يحدث في العالم، فمن مات بقتل فقد قدر الله ذلك وأنه يموت بقتل، ومن مات بالغرق قد سبق عين الله بأنه يموت بغرق وأن عمره ينتهي هناك، ومن مات بالحرق كذلك، وهكذا من مات بالسرق السلاح ومات بغير ذلك كله قد صدق به علم الله، وأن هذا الإنسان المعين فلان بن فلان سوف يموت بكذا بكذا بكذا. هذا الحكيم العليم.
بل عيد والعبد الذي لم يفعل بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل ما لم يقع، ولو وقع على فعل لم يقع على فعل لم يقع ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. وإذا قيل فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول أفرض وقوعه مع عدم وقوعه وهو جمع بين النقيضين. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر،
أمر الله قدرا مقدورا، يعم أمره الضرورة أمره السائل، أموره شرعية قدرها محكمة، أموره قدرية كلها محكمة ومقدرة، وهكذا يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يدل على إحسان وإتقان لجميع الوجوه، وأن هذا الشيء قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى، فخلقه كما علم وكما شاء سبحانه وتعالى. وأمر الله كذلك قدرا مقدورا، قدرا سابقا ومقدورا على هيئة وصفة خاصة لا تجاوز. هكذا يقول سبحانه وتعالى، ثم يقول في الآيات الأخرى: إن ذاك في كتاب، ومع قدر شيء قد كتب وهو الغمد، فلن تعلم أن الله ينصر إن ذاك في كتاب، وعطى المسلم الذي ولا في أنزل في كتاب. هذا كله واضح بأنه سبق العلم وسبقت الكتابة وسبقت تأذيه من جميع النجوم.
وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله: والإقرار بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد.
وهذا يبين أن هذا قدر من الدين، يعلمكم دينكم، فدل ذلك على أن ذلك الحديث كله من الدين، والشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهكذا الإحسان، أنه أن تعبد ربك أنك تراه، فلن تكن من الكرم فإنه يراك، وهكذا عدم العلم بأسباب الساعة ولكن يعلم أمراتها، كل هذا دين. قال: أتاكم يعلمكم دينكم، فدل ذلك على أن هذا في الحديث كله دين من دان الله به، يعني يعبد الله به ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. نعم. يمكن معنى يقول معروف عليه ومين يمكن بالمعنى بعض الأخير وفي معنى هو
قوله: هو الإقرار بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. إسناده ضعيف لكن له طرق يتقوى بها، ثم خرجته في تخريج السنة. انتهى. وروى
المجوس متعددة، ولهذا ثابتة الجملة، وسموه مجوس هذه الأمة لأن المجوس قالوا بالإلهين نور وظلمة وشابهوهم، وقالوا العبد يخلق فعله، منهم من قال أفعاله كلها من حسن وقبيح وسيئات وحسنات، ومنهم من قال يخلق السيئة فقط، قال يخلق الحسن من عينه وعن مصير من عينه، وثبتوا بقوله جل وعلا: ما أصاب من حسن من الله وما أصاب من سيئة من نفسه، وظلوا عن قول كل من عند الله. والحاصل أن قدريه النفاذ شابه المجوس من هذه الحقيقة، حيث أنهم جعلوا مع الله شريكا في خلق بعض الأشياء، وهو الإنسان يخلق فعله سواء مطلقا أو غير السيئة فقط، وكل هذا باطل. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، خلق الإنسان وخلق عمله، والله خلق كل شيء سبحانه وتعالى. شفنا في كتاب اسمه
تخريج
السنة، لا لكن تخريج الكتاب اسمه ابن أبي عاصم.
وروى أبو داود أيضا عن أبي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود عن حذيفة بن اليمان. نعم. إسناده ضعيف، وقد خرجته بالمصدر المذكور. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. علق عليه. قال: إسناده ضعيف. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. عن ابن عباس رواه الترمذي. إسناده ضعيف ولا يغتر بتصريح صاحب التاج إياه، ثم خرجته في تخريج السنة. ولكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، وهذا لأن الإيمان علق عليه هذا. قال: ضعيف موقوفا ومرفوعا. أما الموقوف فرواه اللالكائي في شرح السنة وفيه من لم يسمى، وأما المرفوع فرواه الطبراني في الأوسط وفيه هانع بن المتوكل وهو ضعيف. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم. جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه هو أن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء.
تقدم كل الشافعي ناظرهم بالعلم ولقد رضي فصلوا وإن جحدوا كفروا. وجعل قدر رحمه الله أنه قال: القدر قدرة الله، فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله. وهذا لازم لهم، لأنه إذا أنكروا علم الله بالأشياء وإحصاءه لها فقد نسبوه إلى العجز والجهل، فيكون هذا إنكارا لقدر الله قدرة الله وإنكارا لعلمه سبحانه وتعالى. فتطابق ما قاله الشافعي وقاله الترمذي وأحمد في هذا الباب، وإنكار قدر إنكار لقدرة الله وإنكار لعلم الله. فإن جحدوا هذين الأمرين كفروا كفرا ظاهرا، وإن أقروا بهما بأنه قال على كل شيء قدير وبكل شيء عليم أصبوا أنفسهم وبطل قولهم. اللهم
استعان. كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث
ولهذه الصفة كرر الله سبحانه وتعالى علمه بكل شيء وكرر قدرته على كل شيء. هذه الآيات في القرآن الكريم قال أحسن الآيات: إن الله على كل شيء قدير. قوله سبحانه: وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هل لا يكفي أسباب ما تلقي شبهة المقدر؟
الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطرق. فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلم؟